أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. انتهى كلامنا إلى أن الحكمين التكليفين التكليفيين لا يمكن أن يتعلقا بفعل واحد، ولو فرضنا أن زمان الحكمين متعدد، فكان أحد الحكمين في زمان وكان الحكم الآخر في زمان آخر، يرجع هذا إلى أن الفعل الواحد مبغوض ومحبوب في زمان واحد، وهذا لا يمكن بالنسبة إلى الجاعل الملتفت العاقل، فإن هذا الفعل إذا كان موافقا لغرضه حين صدوره وحين وجوده فلا يمكن النهي عنه، وإذا كان مخالفا لغرضه وكانت فيه مفسدة لا يمكن الأمر به. هل هذا يجري في الحكمين الوضعيين أو أنه مختص بالحكمين التكليفيين؟ ذكرنا أن صاحب الكفاية قدس الله نفسه ذكر أنه لا مانع من تعلق الحكمين الوضعيين بشيء واحد وإن كان الحكمان مختلفين، فيما إذا كان زمان الحكمين متعددا فيمكن أن يحكم بكون مال واحد لزيد في زمان ويحكم في زمان آخر بملكية هذا المال لشخص آخر، ولكن زمان الحكم الثاني غير زمان الحكم الأول، وبهذا اختار القول بالكش، وأن المال الذي وقع عليه العقد الفزولي يحكم بأنه ملك للمشتري مثلا، فيما إذا كانت الفزولية من طرف المشتري ملك له من الأول، فالزمان الحكم هو بعد الإجازة، ولكن متعلق الحكم الملكية من أول الأمر. وهذا الكشف لا مانع من، ونلتزم بمثل هذا الكشف وهو من سنخ الكشف الحقيقي، يعني يحكم بالملكية من الأول واقعا، ولا محذور في ذلك أصلا، فأن يحكم بملكية مال لزيد إلى زمان الإجازة ويحكم بملكية هذا المال بعينه لأمر بعد الإجازة وهو المشتري. وأشكل على هذا شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه بأن العبرة في الإمكان والاستهالة إنما هو بوحدة متعلق الحكم وتعدده، ولا يمكن أن يجتمع المالكان على مملوك واحد فأن يكون المال الواحد ملكا لزيد في هذا الزمان وملكا لأمر في هذا الزمان بعينه، وإن كان زمان الحكم بالملكية مختلفا فكان أحد الحكمين في زمان وكان الحكم الآخر في زمان آخر، وهذا نذير الإخبار عن قيام زيد يوم الجمعة والإخبار عن عدم قيامه يوم الجمعة، هذان الكلامان متناقضان، وإن كان زمان الإخبار الأول مغايرا لزمان الإخبار الثاني، العبرة بتعدد زمان المخبر به وبوحدته، إذا كان زمان المخبر به متعددا لا تناقض في الكلام. بأن يقول الإنسان إن زيدان سافر يوم الخميس ولم يسافر يوم الجمعة لا بأس به، لأن زمان المخبر به متعدد، وإن كان زمان الإخبار واحدا، وأما إذا كان زمان المخبر به واحدا فلا يمكن ذلك، إحدى القضيتين كاذبة لا محالة، وإن كان زمان الإخبار الأول مغايرا لزمان الإخبار الثاني، ولأجل ذلك التزم بامتناع الكشف بهذا المعنى أيضا، كما أن الكشف بالمعنى الآخر وهو عدم دخل الإجازة في الانتقال أصلا، هذا الكشف باطلون، الكشف بهذا المعنى أيضا باطلون، ولكن الصحيح هو ما ذهب إليه صاحب الكفاية قدس الله نفسه، ما ذكرنا من الاستحالة والامتناع مختص بالأحكام التكليفية، وأما في الحكم الوضعي فلا محذور في ذلك. بيانه أن الحكم التكليفي كما ذكرنا إنما هو تابع لما في المتعلق من المصلحة أو ما من المفسدة، أو نعبر بالمعنى العام يكون موافقا لغرض الحاكم أو مخالفا لغرضه، ولو لم يكن الداعي إلى الجعل بل إلى الإيجاب والمصلحة أو المفسدة، كان أمرا آخر. الإيجاب إنما هو لجعل الداعي إلى المكلف إلى أن يفعل، والتحريم زجر له عن الفعل وجعل للداعي إلى عدم الفعل وإلى الترك. إذا كان غرض المولى في فعل هذا الشيء وكان الفعل موافقا للغرض فلا معنى للنهي، وإذا كان في الفعل أمر يخالف غرض المولى ومناف لغرضه فلا يمكن الأمر، ولذلك قلنا إنه لا يمكن الأمر بفعله، والنهي عن ذلك الفعل بعينه مع التفات المولى إلى ذلك، يعني حين النهي ملتفت إلى أمره وحين الأمر ملتفت إلى نهيه، لا يمكن ذلك. وأما في الأحكام الوضعية فليس الأمر كذلك، فإن الحكم الوضعي تابع للمصلحة في نفس الحكم لا في متعلقه. متعلق الحكم الوضعي إنما هو الملكية مثلا أو الزوجية أو غير ذلك، الحكم بزوجية امرأة لرجلين أو الحكم بملكية شخص لمالين، هذا الحكم الذي هو سنك من الاعتبار على ما تقدم غير مرتين، هذا لابد من أن يكون فيه مصلحة، لأجل تلك المصلحة يحكم بملكية ما تركه الميت لوارثه، ولا يحكم بملكيته لأشخاص آخرين، أو يحكم بملكية الثمن للبايع وملكية المبيع للمشتري وهكذا. هذا الاعتبار في نفسه له مصلحة تقتضي هذا الجعل، وإن كانت المصلحة مصلحة نوعية من جهة حفظ النظام مثلا، وهذا الاعتبار هو الذي يصدر من الحاكم، وإن كان متعلقه أمرا متقدما أو متعلقه أمرا مقارنا أو أمرا متأخرا، كل ذلك ممكن. اما بالنسبه الى المقارين فهذا هو الغالب. يصدر البيع والشراء او يصدر الهبه من الواحد مقارنا لهذا السبب، المولى يحكم بالملكيه، بملكيه يعني ملكيه معلقه بالموت، اعتبر هذه الملكيه الملكيه في زمان الموت. امر قابل يعني يمكن ان يكون الاعتبار متعلقا بامر متاخر كما يمكن تعلقه بامر حالي. ومن هنا ذكرنا في بحث التعليق ان التعليق في العقود والايقاعات انما يكون باطلا لا لاجل انه غير معقول، بل هو معقول وواقع كما في الوصية وغير الوصية في بعض الموارد مثل بيع الصرف والسلف. امر معقول ولكن يعني بيع الصرف والسلف بالنسبة الى حكم الشارع لا بالنسبة الى المنشي، يعني المنشي باع البايع والمشتري تبايعا ولكن الشارع لم يمزي، بل اعتبر الملكية معلقا على حصول القبض. التعليق امر معقول بالنسبة الى انشاء المنشي او بالنسبة الى امزاء المولى وامزاء الشر، الا ان البطلان لاجل الاجماع القائم في المقام مثلا، الا فهو امر معقول في نفسه، فإن الاعتبار خفيف المعونة كما يمكن أن يتعلق بأمر حالي كذلك يمكن أن يتعلق بأمر استقبالي، وكذلك يمكن أن يتعلق بأمر متقدم. فلو فرضنا أن زيدان باع مال أمر فزولتان واشتراه مشترين بعد ذلك قابل لأن يرز البايع مالك بالبيع السابق، فيكون الرضا متعلقا بذلك البيع ومتعلقا بالانتقال من ذلك الزمان. فالاعتبار المعاملي من البايع من المالك إنما هو أمر قد تعلق بأمر سابق، يعني من الآن يعتبر المالك الملكية من زمان البيع، هذا أمر معقول، حيث إن الاعتبار كما يتعلق بأمر متأخر يمكن تعلقه بأمر سابق. ودليل الإمزاء ايضا غير قاصر الشمول لهذا الاعتبار، تجارة عن تراض، عقد يجب الوفاء به، بيع اهله الله، الا ان هذا البيع يختلف عن سائر البيوع. سائر البيوع المعتبر فيها الملكية من زمان البيع ومن الآن، واما مثل هذا البيع من المالك لا من الفزولي، هذا البيع من المالك بينما اجاز البيع وانتسب اليه البيع متعلقه امر سابق، اعتبار للملكية السابقة او اعتبار للزوجية السابقة. هذا امر ممكن في نفسه ودليل النفوذ ودليل الصحة غير قاصر الشمول لذلك. اذا كان كذلك فلا مانع من ان يحكم المولى قبلا فان هذا المال قبل الإجازة ملك لامر، وهذا الاعتبار من المولى فيه مصلحة إلزامية في نفس الحكم. وبعد الإجازة حیث رضی المال بالملکیت السابقه و اعتبر المالک الملکیت السابقه اقتضت المصلحه امضاء هذا الاعتبار الشارع ایضا حکم بالملکیت السابقه و فی هذا الحکم مصلحه نظامیه لا محظوره من ان یکون الحکم السابق زا مصلحه و هذا الحکم ایضا زا مصلحه. همین الان نحکم بالملکیت السابقه فلو فرضنا ان النماء باقین نحکم بان هذا النماء نماء ملکه او لو فرضنا ان احدا کان غاصبا لهذا المال یطالب المالک یعنی الذی امضا و اجاز البیع یطالبه به اجرته باعتبار انه حکم فانه مالک من الاول لا محظور بین هذین الحکمین. و بعبارت اخرى الملکیه بما انها من الامور الاعتباریه لا وجود لها الا بوجود الاعتبار و مع قطع النظر عن الاعتبار فهو امر معدوم و موهوم لا اساس له ليس من الامور الحقيقيه الخارجيه. فوجود الملكيه انما هو بوجود الاعتبار و حيث ان الاعتبار متعدد و ظرف كل منهما مغاير لظرف الاخر اي مانع من ان يكون معنى واحد معتبرا يعني ملكيه زيد مثلا معتبرا بذلك الاعتبار و ملكيه امر معتبرا باعتبار اخر و هذا الاعتبار في زمان انسان. نعم لو فرضنا في زمان واحد اعتبر مال شخصي اعتبر ملكا لزيد و في هذا الزمان بعينه اعتبر ملكا لامر هذا لا يمكن فان احد الاعتبارين يكون لغوا محضا معنى ان هذا ملك لزيد يعني لا يجوز لغيره مزاحمته و التصرف فيه بغير اذنه. فإذا فرضنا أنه اعتبر ملكا لأمر ينعكس الأمر وهذا لا يجتمع. وأما إذا كان الاعتباران في زمانين قبل زمان الإجازة كان اعتبار الملكية للمالك الأصلي وأنه هو مالك لهذا المال فلا يجوز التصرف فيه بغير إذنه. وكذلك النماء له بل إذا كان الغاصب غاصبا الزمان له إلى غير ذلك من الآثار. بعد الإجازة هذا المعنى يعتبر لشخص آخر فعلى هذا كان الكشف وصحة العقد الفزولي على القاعدة لا نحتاج إلى دليل يدل على صحة العقد الفزولي بل عمومات هلية البيع و وجوب الوفاء بالعقد او وجوب الوفاء بالشرط بناء على ان الشرط يشمل العقد ايضا كل ذلك يكفينا. فان هذا بيع صدر من المالك حين اجازته يعني ذلك البيع بقاء صار بيع المالك باجازته. و حیث ان متعلق هذا الاعتبار الملکیت السابقه مقتضا وجوب الوفاء بالعقد ترتیب الآثار على العقد على النحو الذي انشأه المالک المالک اعتبر الملکیت السابقه فيحكم بصحة هذا العقد على القاعده و يكون النتیجه والكشف فالصحیح فی المقام و التفصیل بین الاحکام التکلیفیه و الاحکام الوضعیه. فی الاحکام التکلیفیه هذا لا یمکن، ای لا یمکن ان یحکم به حرمت شیئین فی زمان و بعد ذالک یحکم به وجوبه فی ذالک الزمان به عینه علا ما تقدم، ولیکن فی الحکم الوضعی لا نرا منه ای مانعین. هذا هو الفرق بین الحکم التکلیفی و الوضعی. و ظهر من ما ذکرنا انما ذهب الیه صاحب الفسوق قدست له في المقام من كون الخروج بالفعل واجبا، ولكن يقع معصية للنهي السابق يعني كان حراما فسقطت حرمته لأجل الاضطرار، هذا لا يمكن المساعدة عليه. يبقى الكلام في الوجهين الآخرين، يعني الحكم بأن الخروج لا يكون محكوما بحكم من الأحكام الخمسة ويعاقب المكلف عليه لأنه لمعصية منتهية إلى الاختيار، أو أنه واجب فقط من دون أن يكون معصية، ونتكلم في ذلك إن شاء الله.